صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن بعض الأطراف للعلم الإجمالي إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فهل يتشكل علم إجمالي ويكون منجزا؟ كنا في الرسائل قرأنا أنه لا يكون منجزا، ونحن قلنا نتكلم مرة إذا لم يكن مقدورا حقيقة ليس المقدور، وأخرى نتكلم إذا كان خارجا عن محل الابتلاء. أما إذا لم يكن مقدورا، يعني أحد الإناءين مثلا كان في الشمس كما مثلنا وما مقدور ارتكابه، في مثل هذه الحالة هل يتشكل علم إجمالي ويكون منجزا أو لا؟ قلنا المعروف أنه لا يتشكل علم، وهذا هو المرتكز في أذاننا. الاحتمال عن النجس هو ذلك الإناء غير المقدور، والتكليف إليه لا يتوجه لأنه ليس بمقدور، فيعود التكليف بلحاظ هذا الفرد المقدور يعود شكا بدويا. ونحن قلنا يمكن أن يدعى أنه يتشكل علم إجمالي رغم أنه ليس بمقدور حقيقة. ثم قلنا توضيح ذلك إنه توجد حالات ثلاث ينبغي أن لا نخلط بينها. الحالة الأولى أن يكون الحكم وجوبيا، يعني المطلوب ماذا؟ الفعل، ويفترض على أنه الفعل ليس بمقدور، هنا لا إشكال في أنه لا يمكن تعلق التكليف بهذا الفعل لأن المطلوب هو الإيجاد، والإيجاد ليس بمقدور، هذا خرج عن محل الكلام. الحالة الثانية أن يكون التكليف تحريميا، يعني المطلوب يكون هو الترك، ونفترض أن الترك ليس بمقدور، هذا هم الكلام هو الكلام، لا يمكن تعلق التكليف آنذاك لأن الترك هو المطلوب وقد فرضناه ليس بمقدور. ذني الحالتين طلعن عن محل الكلام، هذا مهم أن نحصر محل الكلام وين ونلتفت إلى محل الكلام. الحالة الثالثة هي محل كلامنا، أن يكون التكليف تحريميا، يعني المطلوب الترك، ونفترض أن الترك مقدور، هذا من بطي في التعبير أنا أقولا مقدور، والذي ليس بمقدور إيش؟ هو الفعل، فالفعل ما أتمكن عليه، ولكن الترك ممكن من عندي. قلنا من قبيل من مثلنا في المحاضرة السابقة بالشيخ الكبير لا تزني، لا تزني، هو يقدر يزني، الفعل ليس بمقدور في حقه، ولكن فالمطلوب هو ماذا؟ الترك. هنا يمكن أن نقول بأن حرمة الزنا ثابتة في حقه، كلامنا هنا. إذن ليتضح لنا محل الكلام، هذا كله ذكرناه فيما سبق، وقلنا يمكن أن يدعى إمكان، ذكرنا هاي العبارة ولا شذكرنا آخر عبارة، آخر عبارة حتى شيء سبق. بني فإن محل الكلام هو في هذه الحالة الثالثة. وربما يقال إنه لا يمكن تعلق التكليف، بعد فرض عدم إمكان، عدم إمكان شنو؟ الفعل. وقد يوجه ذلك بأحد الوجوه الثلاثة التالية: عدم إمكان تعلق التكليف، الأول، الوجه الأول محذور الاستهجان بتقريب أن توجيه الخطاب والتكليف إلى الشخص المذكور هو مستهجن، فالشيخ الكبير الذي لا يتمكن أن يجني يستهجن أن يقال له، يستهجن أن يقال له لا تجد، يجاوب خطيه بسرعة يقول أنا وزنة أنا ما أقدر أمشي شنو لا تزني، فتوجيه التكليف والخطاب له يكون مستهجنان. وعليه فالتكليف لا يكون ثابتا في حقه لمحذور الاستهجان. وفيه إن هذا يتم إذا كان التكليف تكليفا شخصيا والخطاب خطابا شخصيا، بأن يوجه التكليف إلى خصوصي، إلى خصوصي منه؟ هذا الشيخ الكبير أو المشايخ الكبار. ويقال أيها الشيخ الكبير أو المشايخ الكبار لا تفعلوا كذا، إن هذا مستهجن كما ذكر. ولكن التكاليف الشرعية هي عامة وعلى نحو القضية الحقيقية، هي هي موجهة إلى، موجهة علما إلى طبيعي المكلف. والإنسان فيقال هكذا: أيها المكلف لا تزني، لا أنه يتوجه تكليف إلى خصوصي الشيخ أو المشايخ حتى يلزم محذور الاستهجان. إذن محذور الاستهجان لا يلزم في التكاليف الشرعية بعد عدم كونها شخصية وخاصة. أجل بس هاي تتم معنا، خلي أقولها لا بأس حينئذ، بعدين إن شاء الله أجي أبرز الموانع الأخرى. أجل لو بنينا على أن الإطلاق عبارة عن ضم القيود والجمع بينها وليس هو عبارة عن رفض القيود وطرحها، انه بناء على هذا المسلك، اي مسلك ضم القيود، يمكن ان يسلم محذور الاستهجان ايضا. ولكن الصحيح هو الثاني، فلا يلزم وبناء عليه لا يلزم محذور الاستهجان. ولتوضيح ذلك أكثر، طبيعي هذا في بحث الإطلاق بيناه، بس لا بس لإجمال أشير، لأن هو من الأشياء الظريفة. وتوضيح ذلك بإجمال، إن المولى المتكلم حينما يريد أن يصدر حكما مطلقا ويقول اعتق رقبه ان افطرت، ان هذا الحكم حكم مطلق بلا اشكال. ولكن ما هو معنى الاطلاق؟ هل معناه ان المولى يلتفت الى العناوين المختلفه والمصاديق المختلفة والحالات المختلفة، يعني يجلس مدة وينظر علما الرقبة المؤمنة والكافرة، الصغيرة والكبيرة، الهندية والتركية، و و و و و و و و يعني يبقى يكون خطية جد كم دقيقة يكون يبقى شنو؟ إلى أن ذني لاحظهن بأجماع حتى ثم يوجه ماذا؟ الحكم. هل هذا هو الإطلاق؟ يعني الالتفات إلى العناوين أجمع، هذا ما يعبر عنه بمن؟ بضم القيود او الجمع بين القيود، تعبير صعب هذا ما يخالف. قلنا احنا نحتاج ان فرد مؤتمر يكون ان شاء الله، بس شو وقت السمن نصحح به ونخفف شويه من المصطلحات. في مقابله ان نقول لا، الاطلاق ليس عباره عن ماذا، بل الإطلاق عبارة عن نظر المولى إلى الطبيعة، فهو ينظر إلى طبيعة الرقبة من دون أن ينظر إلى حالة معينة. وهذا النظر إلى الطبيعة زائد 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 شنو؟ عدم النظر إلى حالة معينة هو عبارة عن الإطلاق، فيكون الإطلاق عبارة عن رفض القيود، أو إذا أريد شوي من التعبير هذا شو نقول؟ عدم النظر إلمن؟ إلى القيود، وعدم ملاحظة القيود. ولا إشكال في أنه الوجدان قاض على أن الإطلاق هو الثاني دون الأول، فنحن حينما نصدر حكما مطلقا لا نجلس فترة ونفكر في من؟ نفكر في من؟ في الحالات والعنم، لعله ما أتمكن أنا أستقصي وأصور كل ليل. فالوجدان قاض على أن الإطلاق يعني صب الحكم على الطبيعة، هل مقدار كافي بعد أكثر مرة؟ إنه بناء على هذا المسلك الصحيح، وهو أن الإطلاق عبارة عن عدم ملاحظة القيود، لا يلزم محذور الاستهجان. إذ الحاكم لم ينظر إلى شكولا الحالات التي منها محل كلامنا شنو، ومنها الشيخ الكبير وإنما نظر إلى ذات المكلف البالغ العاقل وصب الحكم عليه. إذن يشكل قبول محذور الاستهجان بعدما كانت أحكام الشريعة أحكاما عامة ومطلقة وليست شخصية، وبعد ظني أن الإطلاق عبارة عن رفض القيود للجمح بينها، أنه لا يلزم آنذاك معذور الاستهجان. شيخ جاسم عندكم حكاية، تفضل. لا، الاطلاق ماذا بعد ما فيه؟ هو الاطلاق مو فرد شيء حتى تقول يشمل يوم يشمل. اطلاق معنى صب الحكم على الطبيعة، يقول منصب على الطبيعة، يقول منصب على الطبيعة. المولى يجاوب يقول منصب على الطبيعة، بلي منصب علينا على الطبيعة وشكوا بي. بلي سقد تقول لي تحصيل حاصل، هذا المحذور الثاني الذي راح أذكر. وشكوا بي الشمول ما يحتاج علما إلى إضافة، مو هي الاستهجان وين يجي؟ الاستهجان يجي إذا فرد إضافة يعملها المولى في حق من الشيخ كبير. هو ما أعمل إضافة، هو أقصى ما أعمل إضافة. فإذا ما أعمل إضافة أي استهجان حينئذ يرجع مشمول. هو الحكي ماذا؟ هو إهنانة. إحنا نريد هو إهنانة أنه هو العرف صحيح يقول على أنه لا تزني، يوجه علما إلى الغير القادر. إيه صحيح، أنا وياك ما هذا مستأجر، يقول أنا وين ولا. أما لا، ذات الحكم بإطلاقه خلي يشكو، فخلي يشمل بإطلاقه، يشكو بحلو حلو بإطلاقه يشمل كل الزين، يشمل شكو بيه غير مشمول. ليش غير مشمول؟ مشمول. ليش غير مشمول؟ مشمول 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 شكو بيه. زين، هذا بالنسبة لمن إلى الوجه الأول. الوجه الثاني محذور تحصيل الحاصل، وذلك بأن يقال إن ترك الزنا من الشيخ الكبير مثلا هو حاصل من دون حاجة إلى توجيه الخطاب، ومعه يكون توجيه الخطاب طلبا لتحصيل ما هو حاصل. وطلب تحصيل الحاصل باطلون إما وإما إما وإما. هاي أما توعد شوية، هذا إما لكونه غير مقدور في حد نفسه، فإن الشيء إذا كان حاصلا فكيف يحصل؟ فهو غير مقدور عقلان، أو لأنه لغو لغو. هذا الشيء الذي هو حاصل لا حاجة إلى طلب تحصيله، فإنه من اللغو والحدث. وفيه إن طلب تحصيل الحاصل باطل كما ذكر لأحد المحذورين المتقدمين، ولكن مقامنا ليس من مصادق ذلك، إذ النهي يطلب الترك في الزمان المستقبل، هي حينما بعد أن يصدر الخطاب والتكليف لا ينبغي لك أن تفعل هذا الشيء، لا أن المطلوب هو الترك قبل صدور الخطاب أو حين صدور الخطاب، وإنما المطلوب هو الترك المستقبلي المعبر عنه بعملية الإبقاء، أي إبقاء الترك. ومن الواضح إن الترك المستقبلي ليس بحاصل الآن، حتى يكون طلبه طلبا لتحصيل ما هو حاصل، فالمقام ليس من موارد طلب تحصيل الحاصل. نعم، يمكن أن يوجه ذلك أي محذور تحصيل الحاصل لهذا الشيء، وهو أن الترك المستقبلي نسلم أنه الآن ليس بحاصل، ولكنه بالتالي هو يحصل بلا حاجة علما إلى تكليف وخطاب، فهو حاصل بهذا المعنى، أي من دون حاجة إلى خطاب وتكليف هو سوف يتحقق حتما. وإذا كان هذا هو المقصود فهذا عودة إلى محذور الاستهجان واللغوية الذي هو المحذور الأول والوجه الأول، وقد قلنا إن ذلك وجيه إذا كان التكليف تكليفا شخصيا دون ما إذا كان عاما وللعنوان المطلق الطبيعي. الوجه الثالث الأخير نفس الشيء، الزجر المستقبلي اي سوى المطلوب الثالث، بس اقوله غير شي لا باس بذلك لانه ماكو مثل انه الزجر المطلوب زين. ها جيبوا مثال اخر ما بيه ايه، فهنا مو ما يمكن توجيه الخطاب حتى بنحو العموم بنحو الاطلاق، يعني انت تجيب لي تفرد خطاب الذي يكون شنو فرد شيء الى شمولية، وحتى الطيران شنو لا مو انا كلامنا هنا لا 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 كلامنا غير مقدور، لكنه يوجه لا اليه بخصوصه ولكنه ماذا يوجه ماذا بعنوان عام للعنوان للمكلف، المكلف بعض افراده يتمكن من الزنا، حينئذ نقول هذا الخطاب يمكن ان يشمل هذا، بعد فرض ان بعض افراده يتمكن من الزنا يمكن ان يشمل بعض الافراد الذين لا يقدرون على الزنا يمكن يشمل او لا، كلامنا هنا. اما اذا فرضنا على انه اصل ماك ولا فرد يتمكن علما فهذا حتى بالعنوان العام يمكن ان توجهه خارج عن محل الكلام. انا قلت اذا كان الخطاب خطابا شخصيا هذا شنو لا يجوز، واذا كان خطابا شنو مطلقا وعاما يعني ينضم فمن ماذا ما يمكن يدخل تحت الممكن تحت الطبيعي، انت جبت لي مثال الطبيعي اصل ما ممكن، لا لا احنا جبنا الطبيعي غير بالمثال لكن الطبيعي شنو ممكن لاجل على انه بعض افراده يمكنهم ذلك، هيك يكون كلامنا هو هنا اللي هو في تشكيل العلم الاجمالي، مو العلم الاجمالي شنو المقصود من عده هو هذا، انه نفترض انا اتفاقا لا اقدر على ارتكاب هذا الشيء ولكن غيري يتمكن أن يرتكب هذا الشيء. هو شرب الخمر، شرب الخمر أو شرب النجس فهو ممكن، وما منحصر به من شرب النجس أو شرب الخمر إلا بمن ذي الخمر. فأنا أوجه الخطاب علما إلى شرب الخمر على أطلاقه، وبالتالي أنا راح أقول هو أقول هذا الشيء، أن خطاب لا تشرب الخمر لا مانع، أو لا تشرب النجس لا مانع أن يكون شاملا علما شاملا بإطلاقه لذلك الفرد الموجود في القمار. فبالتالي أكو علم بمن بالتكليف، ما دام بعض الأفراد ما موجه إلى خصوصي الأفراد الموجودة في القمر، لا إلى طبيعي شرب الخمر في هذا الشكل. زين جيد. الوجه الثالث وهو الأخير، إن الشيء إذا لم يكن مقدورا فلا معنى لتنجزه ودخوله في العهدة، وكيف تنشغل العهدة بما ليس بمقدور. وفيه نحن نسلم أن العهد لا يمكن أن تنشغل بغير المقدور، ولكننا قد افترضنا في المقام أن الذمة لم تنشغل بالفعل الذي فرض أنه ليس بمقدور، وإنما انشغلت بالترك، والترك مقدور. إذن المقام ليس من مصادق الكبرى المذكورة، وعلى هذا الأساس يتضح أنه لا مانع من شمول خطاب لا تشرب النجس أو خطاب لا تشرب الخمر لمثل النجس الموجود في المكان غير المقدور، أو للخمر الموجود في المكان غير المقدور. وما دام إطلاق الخطاب يمكن أن يكون شاملا لذلك الفرد غير المقدور، فالعلم الإجمالي يتشكل. فلو علمت بأن النجاسة وقعت إما في الإناء الذي هو أمامي أو الإناء الذي هو موجود في مكان غير مقدور، فبالتالي أعلم بتوجه خطاب لا تشرب النجس، أعلم بتوجه إليه بنحو الفعلية، لأنه إن كان النجس أمامي الذي تنجس والإناء الذي أمامي فواضح، وإذا كان ذاك يعني الموجود في المكان غير المقدور فإطلاق الخطاب يشمله أيضا، وعليه يتشكل العلم الإجمالي من دون مانع حتى إذا كان أحد الأطراف ليس بمقدور الفعل ولكنه مقدور الترك محل كلامنا هنا، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.